والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله بعد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في توصيته صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أوصاه أو استوصاه فقال له لا تغضب. ولو ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث بعد حديث معقل بن يسار أو بعد حديث عائشة لكانت المناسبة أظهر ولكانت أوضح. وهذا الحديث ظاهره أن من ولي للمسلمين ولاية وكلف بالعناية بأمور تخص المسلمين ووضعت تحت أيديه أموال عامة للمسلمين يتصرف فيها بحسب ما تقتضيه مصالحهم، فإن هذا الإنسان إذا لم يحسن التصرف في ذلك المال وإذا أنفقه في غير وجهه ليس بلازم أن ينفقه على نفسه أو على ملذاته، وإنما الغرض أن لا يضع المال في محله وأن لا ينفق المال في مكانه، فإن من كان هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم موعدا إياه بأن له النار. إن رجالا يعني من هذه الأمة يخولون أماكن يكون فيها لهم التصرف في أموال المسلمين يتخوضون، ومعنى يتخوضون يعني يتصرفون في مال الله، ونسب المال إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنع، ونسبة المال إلى الله هي النسبة الحقيقية لأن هذا المال إنما هو لله، وإن أجري على أيدينا فإننا فيه أمناء وإننا فيه متصرفون، لكن هذا التصرف ينبغي أن يكون موافقا لإرادة الله سبحانه وتعالى، موافقا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يتخوضون في مال الله بغير حق، أي فإن كان هذا شأنهم فقد استوجبوا واستحقوا النار. وقد مر معنا مثل هذا الحديث في أن قوله لهم النار يعني يستوجبونها ويستحقون دخولها، ولكن الأمر فيهم موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قال أخرجه الإمام البخاري، فالحديث صحيح. يقول وعن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. يقول الحديث دليل على أنه يحرم على من لم يستحق شيئا من مال الله بأن لا يكون من المصارف التي عينها الله. هذا لو فسرنا مال الله بالزكاة، لأن مال الله إن قصد به الزكاة فله مصارف متعينة، كما أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم مصارف الزكاة وفيهم تصرف أموال الزكاة، لكن مال الله أعم من ذلك، فيدخل فيه مال الفيء، ويدخل فيه الأموال التي ترد إلى الدولة الإسلامية، فإنها كلها تسمى مال الله. قال: بأن لا يكون من المصارف التي عينها الله تعالى أن يأخذه ويتملكه، وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار. وفي قوله يعني صلى الله عليه وسلم: يتخوضون، دلالة على أنه يقبح توسعهم من زيادة على ما يحتاجون. فإن كانوا من ولاة الأموال أبيح لهم قدر ما يحتاجون لأنفسهم من غير زيادة، وقد تقدم الكلام في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لما بين لنا حكم مال اليتيم أخبر أنه يجوز لمن هو مسؤول عن مال اليتيم إن كان فقيرا، إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل إيه بالمعروف. وهكذا الولاة إذا كانت الأموال في أيديهم، إن كانوا أغنياء فينبغي لهم أن يستعففوا أو أن يستعفوا، وإن كانوا فقراء ينبغي لهم أن يأكلوا بالمعروف. ومعنى بالمعروف أي بقدر ما يقتضيه أو ما يحتاجون إليه من مال. ثم قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وقوله فيما يرويه عن ربه يعني إن هذا الحديث حديث قدسي، وأنه منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا مرارا الحديث القدسي، والفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي منسوب إلى الله، واختلف العلماء في لفظه هل هو من عند الله أو أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قائل إن اللفظ من عند الله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، ومن قائل إن اللفظ من عند الله. ولا يمنع أن يكون اللفظ من عند الله، إلا أنه يختلف عن القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لوحظ فيه الإعجاز، لوحظ فيه الإعجاز في لفظه، وأما الحديث القدسي فلم يراع فيه ذلك. كما أن القرآن الكريم نقل إلينا نقلا متواترا، بخلاف الحديث القدسي فإنه لا يستلزم ذلك. وهذه فوارق يذكرها العلماء بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وبين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. قال: يقول فيما يرويه عن ربه، قال يعني الله سبحانه وتعالى: يا عبادي، والخطاب موجه منه لكل العباد، إنسهم وجنهم مؤمنهم وكافرهم. قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. معنى حرمته أي إن الله سبحانه وتعالى قدر وحكم أنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأنه يجازي كلا بما هو أهله، وأنه سبحانه وتعالى لا يقع منه ظلم، وذلك من كمال عدله سبحانه وتعالى. لأن نفي أن يكون الله ظالما هذا ما يرد من الصفات على سبيل النفي من صفات الأفعال على سبيل النفي، فإنما يراد به الكمال المطلق، وإنما يراد به نفي النقص، وإنما يراد به نقص نفي العجز، كما في قوله ولا يعجزه شيء، وكما في قوله ولا يظلم ربك أحدا، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يقع منه الظلم لأحد. فإن عاقب إنسان فإنما يعاقبه بسبب ما اقترفت يداه، ويعاقبه بسبب ما قدم من ظلم منه أو ما وقع من ظلم منه. فقوله إني حرمت الظلم على نفسي، قال وجعلته بينكم محرما، أي من أجل أن يجعله بيننا محرما، لأن الظلم فيه تجاوز للحد وفيه تعد، فالله سبحانه وتعالى عمل بمقتضاه أولا وحرمه على نفسه، ثم قال وجعلته بينكم محرما، أي فهو حرام عليكم أن تفعلوه أو أن يقع منكم، لأن من شأن الناس ومن شأن المخلوقين أن يقع منهم الظلم، بخلاف الله جل وعلا فإنه منزه أن يقع منه ظلم جل وعلا. قال وجعلته بينكم محرما، محرما فلا تظالموا، ومعنى فلا تظالموا أي فلا تتظالموا، فلا يقع منكم ظلم يظلم بعضكم بعضا، فلا يظلم بعضكم بعضا. وأما بالنسبة له جل وعلا فإن العباد لا يقدرون ولا يجرؤون على أن يقع منهم ظلم له سبحانه، قال فلا تظالموا. والحديث طويل كما هو معلوم، هذا الحديث حديث أبي ذر، حديث طويل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، ومنه قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم سألوني كل واحد مسألة فأعطيته سؤله ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث اجتزأ منه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالباب فيما ينهى أو فيما جاء في الأمور المنهية عنها فيما يتعلق بالباب، فقال الحديث يقول الشارع وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني من الأحاديث القدسية، قال الرب تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، قال وأخبرنا بأنه لا يفعله في كتابه بقوله وما ربك بظلام للعبيد، وبقوله سبحانه وتعالى أيضا ولا يظلم ربك أحدا، قال وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. لا، لأنه لا يقال ظلم، تقولت الظالم، لأن التاء أصلها تاءين تتظالم، هذا أصل الحديث، تاء فلا تظالم تاء المفاعلة وتاء الفعل المضارع، فيقال فلا تتظالم، فحذفت إحداهما إلا إذا كان أضربت التاء في التاء فيقال فلا تظالم. لو قيل فلا تظالم أيهما الفعل، أيهما الحرف المضاعف؟ طيب نحن الذي نريد تضعيفه هو التاء وليس الظاهر. ولذلك فلا تظالم هذه الرواية المشهورة. نعم. فهمت. نعم ظلام صيغة مبالغ على وزن فعال. فنحن إذا قلنا وما ربك بظلام للعبيد فسرها ما جاء من الآيات الأخرى التي تنفي الظلم عنه سبحانه، مثل قوله ولا يظلم ربك أحدا، أي إنه لا يقع منه الظلم. والله سبحانه وتعالى هنا نفيه لهذه الصيغة لا يلزم منه أنه موصوف بما هو أدنى منه، لا يلزم من ذلك. قال يقول التقييم لغة المنع عن الشيء، وشرعا ما يستحق فاعله العقاب. يقول وهذا غير صحيح إرادته في حقه، هذا غير صحيح إرادته في حقه، هذا على التفسير الشرعي. والتفسير الشرعي إنما يتعلق بمين؟ يتعلق بالمكلفين. وأما بالنسبة له جل وعلا فإنه يقتصر فيه على التفسير اللغوي، واضح؟ وفي قوله إنه حرم يعني منع أن يقع منه ظلم، واضح؟ فإنه منع أن يقع منه ظلم، يمتنع جل وعلا أن يقع منه ظلم. ومن أنواع التوحيد أو كما يقال هو إثبات ما يجب لله وما يجوز وما يمتنع، ومما يمتنع عنه جل وعلا أنه يقع منه ظلم. فهذا التفسير الذي ذهب إليه الشارع ثم أورد إشكالا وهو أنه يمتنع في حقه، هذا التفسير تفسير اصطلاحي في حق العباد وفي حق المخلوقين لا في حقه جل وعلا. قال وهذا غير صحيح إرادته في حقه تعالى، بل المراد به أنه تعالى منزه ومقدس عن الظلم. وهذا التفسير إيه؟ أنه منزه متقدس عن الظلم. هذا التفسير كما مر معنا من صنيع المؤلف في كثير من صفات الأفعال، فإنه يرى أو فإنه يسير على نهج المتأخرين في إيه؟ في تأويلها، يسير على نهج المتأخرين في تأويلها وتفسيرها باللازم، وهذا ليس يعني بلازم، ليس بلازم، بل ينبغي أن يتركها على ما هي عليه. ومعلوم أن تفسيرها فيما يتعلق بالله جل وعلا إنما هو كما مر معنا في صفات الأفعال، أنها هي الصفات التي تخضع لمشيئته سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وقد أخبر سبحانه أنه لا يفعل ذلك، وإنما يراد بهذا نفي النقص وإثبات الكمال لله جل وعلا، لأن الظلم إنما هو من صفات النقص، وإنما هو من صفات التعدي، وهذه كلها تمتنع في حقه جل وعلا، واضح؟ قال وأطلق عليه لفظ التحريم لمشابهة الممنوع بجامع عدم الشيء، بجامع عدم الشيء يعني في الخالق وفي المخلوق، حيث إنه في الخالق ممنوع من أن يفعله، وفي المخلوق ممنوع من أن يفعله، وفي الخالق هو ممتنع عن فعله. قال والظلم مستحيل في حقه تعالى، لأن الظلم في عرف اللغة التصرف في غير الملك أو مجاوزة الحد، وكلاهما يعني التصرف في غير الملك ومجاوزة الحد محال على الله، لأن كل ما في الكون هو ملك له سبحانه وتعالى، وله أن يتصرف فيه بما يشاء، وكلاهما محال في حقه تعالى، لأنه المالك العام، المالك للعالم كله، المتصرف بسلطانه في دقه وجله، أو دقه وجله. وقوله فلا تظالموا، قال تأكيد لقوله وجعلته بينكم محرما. والظلم قبيح عقلا، أقره الشارع وزاده قبحا. هذه المسألة هل يعني الأحكام الشرعية كما يذكر هذا علماء الأصول، وهي محل خلاف بين المعتزلة وبين أهل السنة، وهي هل التقبيح والتحسين عقلي أو شرعي؟ فقد ذهب المعتزلة إلى أن التحسين والتقبيح أمر عقلي، فالقبيح ما قبحه العقل، والحسن ما حسنه العقل، والجمهور على أن التقبيح والتحسين شرعي، فما حسنه الشرع هو الحسن، وما قبحه الشرع هو القبيح. ولهذا قد يكون وقد يتفق في الشيء أن يكون الحكم فيه عقلا وشرعا، يعني لو لم يرد من الشارع حكم فيه فإن العقل قد قد يحكم فيه. والظلم هنا يقول لو لم يرد من الشرع ما يدل على تحريمه فإن العقل يدل على ذلك، هذا معنى قوله ماذا؟ والظلم قبيح عقلا أقره الشارع وزاده قبحا وتوعد عليه بالعذاب، وقد خاب من حمل ظلما. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أو أتدرون ما الغيبة؟ قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يعني الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ قيل: فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه يعني ما تقول فقد بهته. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، وعلى أي شيء تطلق. وقد مر معنا فيما مضى أن ذكر الفاجر بفجوره لا يعتبر من الغيبة أو من الغيبة، وأنه يجوز شتمه بفجوره، ويجوز تقبيحه بفجوره، ويجوز نعته، لأن ما قام به وما عمله من فسق وفجور يسقط حرمته في ذلك. وكما مر معنا فيما مضى أن نقل الغني ظلم يبيح يبيح شتمه، ويبيح النيل منه. وقد عرفنا أن الغيبة المحرمة هي التي لا تكون ناشئة عن فجور، وإنما يكون عيب في شخص ما، عيب خلقي أو عيب وقع فيه أو خطأ وقع فيه ثم تاب منه، فهذا إذا علمنا توبته وإذا علمنا أنه أقلع عن الذنب فلا يجوز لنا أن نتحدث بما وقع منه. قال: أتدرون ما الغيبة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر فيما مضى معنا أنه أخبر أن الغيبة محرمة، ونزل عليه قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فكأن الناس أحبوا أن يعرفوا ما الغيبة، أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لهم ما الغيبة في وجهي أو في نظر الشرع، فقال: الغيبة هي ذكرك أخاك، وجاء الوصف بالأخ، وهذا الوصف هل له مفهوم أو لا؟ ظاهره أن له مفهوم، لأن المراد به الأخوة في الدين، أي أن تذكر أخاك المسلم. ومن هنا يقول بعض الفقهاء إن هذا الوصف إذا كان له مفهوم فهو يدل على أن غيبة الكافر لا ليست محرمة، مباحة، لأن المحظور إنما هو غيبة مين؟ المؤمن، ذكرك أخاك بما يكره. أي بما يكره أن يذكر به، بما يكره أن يذكر به. فقيل له صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستخبار: أرأيت؟ وإيش معنى أرأيت؟ كثير ما ترد هذه الكلمة، ها؟ ما معنى أرأيت؟ معناها أخبرني، ها؟ أخبرني، هذا معنى أرأيت. كأن السائل يقول للنبي: طيب أخبرني، إذا كان هذا الرجل موصوف بصفة هي موجودة فيه، هذه الصفة موجودة فيه، وأنا أريد ذكرتها على أنها حقيقة موجودة فيه، وهو يكره أن يذكر بها، فهل يعد ذلك غيبة أو غيبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، أي فهذه هي الغيبة التي وقعت فيها، وهذه هي التي نهى الله عنها. أما إذا ذكرته بشيء ليس هو فيه فهذا الأمر يتجاوز الغيبة إلى إيه؟ إلى ما هو أعظم، وعندئذ يكون الكذب والبهتان والفجور. ولذلك قال: وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني فقد كذبت عليه، وقد فجرت في حقه، وقد ارتكبت البهتان في حقه، فيكون ذلك أعظم، فيكون ذلك إيه؟ أعظم، لأنك تقولت عليه ما ليس فيه، فيكون ذلك من باب الزور والبهتان. قال: أخرجه الإمام مسلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: بكسر الغين المعجمة. قالوا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم: الله ورسوله أعلم. وهذه المقالة تدل على أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا إذا ما سألهم عليه الصلاة والسلام تارة إن كانوا يعرفون بيّنوا ما يعرفون، وإن لم يكونوا يعرفون نسبوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، فإن لم يكن عالما بالشيء فإنه ينبغي أن ينسبه إلى الله وإلى رسوله. وهنا قد يرد السؤال، يعني الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لهم أن يقولوا الله ورسوله أعلم فيما لا يعرفون، أو لا يجوز ذلك ويكون هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مقصورا على الله جل وعلا فيقال الله أعلم؟ يقول العلماء: إنه إذا كان الأمر الذي يفوض فيه إن كان من أمور الشريعة، يعني إن كان من أمور التشريع، وإن كان من أمور الشريعة، وإن كان من الأمور المتعلقة بالدين، فيجوز أن يقال فيه الله ورسوله أعلم، لأن المفترض أن الله سبحانه وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمور، لكن لم يعني يتصل أو لم يصل إلينا ذلك النقل. أما إذا كانت في أمور تتعلق بالكون وفي أمور لا علاقة لها بالدين، فالأولى أن يقال فيه الله أعلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الباب في الحديث المشهور عنه: أنتم أعلم بأموره دنياكم. واضح؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. قال: بفتح موحدة وفتح الهاء من الإيه؟ من البهتان. قال: أخرجه مسلم. يقول الحديث كأنه سيق لتفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ودل الحديث على حقيقة الغيبة. قال في النهاية، يعني قال ابن الأثير في كتابه الموسوم: في النهاية في غريب الحديث هي أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه، قال وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي. إيش معنى الأذكار؟
أدعية.
ها؟ يعني كتاب ألفه الإمام النووي جمع فيه ما يقال أو ما يورد من أدعية ومن أقوال مأثورة في كل أحوال الإنسان. وهذا الكتاب كتاب الأذكار للإمام النووي من إيه؟ من الكتب العظيمة التي لا يستغني عنها طالب العلم. قال وقال النووي في الأذكار تبعا للغزالي، أي تبع فيما نقله وفيما أورده في كتاب الأذكار عن الإمام الغزالي. قال يعني في تعريف الغيبة، قال ذكر المرء بما يكره سواء كان في بدن الشخص أو في دينه أو في دنياه أو في نفسه أو في خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك بما يتعلق به ذكر سوء، سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة، فكل ذلك يدخل في باب الغيبة. قال النووي ومن ذلك التعريض، أي ومن الغيبة التعريض في كلام المصنفين كقوله قال من يدعي العلم، كقولهم قال من يدعي العلم، أو بعض من ينسب إلى الصلاة، أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به، يعتبره الإمام النووي من الإيه؟ من الغيبة. ومنه قولهم عند ذكره الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة. يعني إذا ذكر الشخص فإن تتبع بمثل هذه الأقوال يعد من الإيه؟ من الغيبة ونحو ذلك، فكل ذلك من الغيبة. وقوله ذكرك أخاك بما يكره شامل لذكره في غيبته وحضرته، أي فإن تكلم عنه في حضوره بما يكره يقول يعده من الغيبة. وإنما جاء التعبير بالغيبة على سبيل التغليب، لأن في الغالب أن الإنسان إنما يذكر الشخص بما يكره في حال غيبته، فإن ذكره في حال حضوره فهذا من باب أولى، أو فهذا ملحق به. ومن العلماء من خص الغيبة بالذكر في غيبته دون شهوده. قال شامل لذكره في غيبته وحضرته. وإلى هذا ذهب طائفة يعني من العلماء، ويكون الحديث بيانا لمعناه الشرعي، بيانا لمعناها يعني الغيبة المعنى الشرعي، وأما معناه معناها لغة، وأما معنى الغيبة في اللغة قال فاشتقاقها من الغيب، اشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في الغيبة، إلا في الغيبة. قال ورجح وجماعة أن معناها الشرعي موافق لمعناها اللغوي، ورأوا في ذلك حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله أنه قال ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة. فهذا التفسير يدل على أنها لا تطلق إلا على الغيبة، الغيبة. ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيبة، فيكون هذا إن ثبت يعني الحديث مخصصا لحديث أبي هريرة. الحقيقة لا يكون مخصصا لحديث أبي هريرة، وإنما يكون مبينا لمراد النبي مخالفا للتفسير الذي أطلقه بعض الفقهاء على أن الغيبة تطلق على ما يواجه به الإنسان غيره ولو كان حاضرا. قال مخصصا لحديث أبي هريرة وتفاسير العلماء دالة على هذا، يعني تفاسير كثير من العلماء تدل على أن الغيبة خاصة بما يجري في الغيب. قال وتفاسير العلماء دالة على هذا، ففسرها بعضهم بقوله ذكر العيب بظهر الغيب، ذكر العيب بظهر الغيب يعني الغيبة هي ذكر العيب بظهر الغيب، وآخر بقوله هي أن تذكر الإنسان من خلقه بسوء من خلفه، أن تذكر الإنسان من خلفه بسوء وإن كان فيه، نعم، وإن كان فيه ذلك العيب، أن تذكر الإنسان من خلفه بسوء وإن كان فيه يعني ذلك العيب، نعم. ذكر الغيب هكذا عندكم بالعين ولا بالغين؟ ها؟ الصحيح بالعين لا بالغين. نعم، ذكر العيب في الوجه حرام لما فيه من الأذى، وعلى رأي من يرى أنه غيبة يكون قد جمع له بين الغيبة والإيه والأذى، يقول نعم ذكر العيب في الوجه حرام لما فيه من الأذى وإن لم يكن غيبة، على رأي من يقول إن الغيبة خاصة بذكر الغيب. وفي قوله أخاك أي أخ الدين دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته، وتقدم الكلام في ذلك. قال ابن المنذر في الحديث دليل على أنه من ليس بأخ كاليهود والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له. قال وفي التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب، لأنه إذا كان أخاه فالأولى الحنو عليه وطي مساويه والتأول لمعايبه لا نشرها بذكرها. وفي قوله تعالى هكذا عندكم، وفي قوله تعالى بما يكره، عندكم كلمة تعالى هذه لا محل لها، وإنما هي في قوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم بما يكره ما يشعر به، لأنه إذا كان لا يكره ما يعاب به كأهل الخلاعة والمجون فإنه لا يكون غيبة، يعني وكذلك إذا كان في الرجل آفة أو عيب لكنه لا يكره ذكره بقولهم فلان الأعرج والأعمش والأعمى والأثرم والأهلب وغيرها من الصفات الخلقية والتي ليس للإنسان فيها دخل كالأصلع ونحو ذلك، وكان صاحبه يعني من اتصف بهذه الصفات لا يكرهها فلو وصف بها لا يعد ذلك غيبة، لا يعد ذلك غيبة، لأن قيد الغيبة أن يكره ذلك الوصف. ما إن كان بالتمازح إن كان يكرهه فلا يجوز، لأن هذا من باب النبذ بالألقاب، والله تعالى يقول ولا تنابزوا بالألقاب. قال وتحريم، نعم ما سمع، أهل الخلاعة والمجون يعني أهل الفسق، إذا كان الرجل من أهل الفسق واغتيب بأنه فاسق لا يعتبر ذلك غيبة، وقيل في فلان إنه فاسق لا يعد هذا من الغيبة، لأنه كما مر معنا الغيبة لمن له حرمة، وهذا بارتكابه الفسق قد أحمد سقطت حرمته. قال: وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه، وإذا اختلف وإنما اختلف العلماء هل هو من الصغائر أو الكبائر، فنقل القرطبي بالإجماع على أنها من الكبائر، استدل لكبرها بالحديث الثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام. فالغيبة قد تكون تناول للأعراض، ومن ذلك دل على أنها محرمة. ما سمعت؟ نعم، يقول اختلاف العلماء، لكن هو قال ايش؟ نقل القرطبي الإجماع، ولعل القرطبي لم يطلع على خلاف من لم يرى أنها من الكبائر، واضح؟ فهذا الإجماع هو بحسب علمه ومعرفته. قال: وذهب الغزالي وصاحب العمدة من الشافعية إلى أنها من الصغائر. لا، في كل ماذا في كتاب اسمه العمدة، بل العمدة لا تقتصر على كتب الفقه، حتى في غير كتب الفقه في كتب تسمى بالعمدة، لأن هذا اسم يختاره صاحبه وليس هو أصلا. ها؟ قال: وذهب الغزالي وصاحب العمدة من الشافعية إلى أنها من الصغائر، أي إلى أن الغيبة إيه؟ من الصغائر. قال الأوزاعي: لم أرى من صرح أنها من الصغائر غيرهما. وعلّ قول المحقق تعليق لطيف وقال هو إيه؟ غير الإمام المشهور. ليه؟ لأن هذا يحكي عن الغزالي، والغزالي توفي سنة 505، فهو قطعا غير الإيه؟ غير الأوزاعي الإمام المشهور، لأن الأوزاعي الإمام المشهور هو من أهل القرن الثاني. يقول: لم أرى من صرح أنها من الصغائر غيرهما، ولعله أيضا من الشافعية. وذهب المهدي إلى أنها محتملة، يعني أن تكون من الكبائر وأن تكون من الإيه؟ من الصغائر، بناء على أن ما لم يقطع بكبره فهو محتمل، كما تقول المعتزلة، كما تقوله المعتزلة، محتمل كما تقوله المعتزلة. يعني قال الزركشي: والعجيب ممن يعد أكل الميتة كبيرة ولا يعد الغيبة كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال لنا: ولا يغتب بعضكم بعضا، نفرنا من أمر الغيبة لذلك التشبيه. قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالغيبة بمثابة أكل لحم الميتة، فإذا كان أكل لحم الميتة كبيرة فما بالك إذا أضفت إليها أن هذا اللحم هو لحم لأخيه، فهو أشد تنفيرا من مجرد الميتة، لأنه لحم إنسان، والإنسان مجبول على أن يتقزز من أكل لحم أخيه، من أكل الإنسان، فكيف إذا كان هذا الإنسان أخاه؟ فيكون ذلك أشد نفورا. ولهذا يقول الإمام الزركشي رحمه الله: إن الغيبة مقطوع بكبرها وأنها من الكبائر، لأنها على الأقل لو أعطيناها حكم المشبه به وهو أكل الميتة فتكون إيه؟ كبيرة. واضح؟ ما حرق والتحريم ايش يعني؟ ما يصل الى درجة الله. قال: والعجب ممن يعد أكل الميتة كبيرة
ولا يعد الغيبة كذلك. والله أنزلهما منزلة أكل لحم الآدمي. والله أنزلهما إيش عندك؟
الميتة.
أه؟
الميتة
مثنى ولا أنزلهما الفعل مسند إلى ضمير المثنى ولا إلى ضمير المفرد؟ أنزل ماذا؟ أنزل الغيبة.
الغيبة والأكل الميت.
أنزلها منزلة أكلي.
فالدليل إيه؟ واضح. قال عند شكايته لها له من أبي سفيان إنه رجل شحيح، وقولها شحيح هذا يعد من الغيبة. قال الثانية أو الثاني، يعني الحال الثاني التي يجوز فيها الغيبة، الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته، فيقال فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجاهرا بالمعصية. أما إذا كان مجاهرا بالمعصية فقد عرفنا الحكم ابتداء، وهو أنه لا غيبة له. قال الثالث، يعني الحال الثالث التي يجوز فيها الغيبة، الاستفتاء، يعني يقول للمفتي فلان ظلمني بكذا، فما طريقي إلى الخلاص عنه. ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما لا يعرف، ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه حتى يصدر في ذلك الحكم الصحيح. قال الرابع، التحذير للمسلمين من الاغترار كجرح الرواة والشهود ومن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية، فيجوز أن يقال فيهم احذروا فلانا وفلان، وهذا لا يعد من الغيبة. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة لما استأذنه الرجل قال ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم وأما معاوية فصعلوك لا مال عنده، هكذا جاءت الرواية. وذلك أنها لما جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه صلى الله عليه وسلم وتستشيره، وتذكر أن معاوية رضي الله تعالى عنه، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم رضي الله تعالى عنهم، أن معاوية ابن أبي سفيان إيش عندكم؟ وتذكر أنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم، وجاء بالرواية أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم قد خطباها رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وقد فسر ذلك يعني بأن هذا من باب النصيحة ولا يعد من باب الغيبة، لأنه إخبار بالواقع، بذلك الواقع. ولهذا نصح النبي بعد ذلك وقال لها ولكن أنكحي أسامة. قال ثم قال أنكحي أسامة. قوله لا مال له تفسير للصعلوك، يعني فقير ما عنده شيء. ها؟ وأما قوله لا يضع عصاه عن عاتقه فقد فسر بأحد تفسيرين. الأول كناية عن كثرة السفر، يعني الرجل طول الأيام وهو يسافر، والمرأة لا تريد الزوجة كثير السفر لأن في سفره إضرارا بها. وأما على المعنى الثاني وهو أنه كناية عن كثرة ضربه للنساء، أي كثير ضرب النساء، ولذلك عصاه دائما على إيه؟ على عاتقه. قال والخامس أو الخامس، ذكر من جاهر بالفسق أو بالبدعة، عندكم كأيه؟ كالمكاسين وذوي الولايات الباطلة فيجوز ذكرهم بما يجايرون به دون غيره، أما ما لا يجايرون به لا يذكر. وتقدم دليله في حديث اذكر الفاجر. قال: وأما السادس التعريف بالشخص بما فيه من العيب، كان يقال فلان ويكون عدد من الأسماء متشابهة فلان فيميز عن غيره بهذا الوصف الذي تميز به، فيقال فلان الطويل أو فلان القصير أو فلان الأشول أو فلان الأحول والأعرج والأعمى وغير ذلك، كالأعوري والأعرجي والأعمشي. وإيش المراد بالأعمش؟ من هو الأعمش؟ نحن ما نقصد به من لقب بالأعمش، وإنما نقول إيش معنى الأعمش؟
هو الذي في عينه
بس في الليل، لا الذي لا يرى في الليل ذاك الأعشى.
الأعمش هذا الذي يكون في عينه دائما،
يعني الأعمش ضعيف البصر، يرى لكن الرؤية قليلة وليست إيه؟ وليست رؤية واضحة، هذا هو الإيه؟ هذا هو الأعمش. والأعشى هو الذي يرى بالنهار ولا يرى بالليل، والأعمى هو الذي لا يرى بالليل ولا بالنهار. ها؟ وكلها عيوب في العين، وكذلك الأعور. قال: ولا يراد به نقصه وغيبته. وجمعها ابن أبي شريف في قوله: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ثم قال: ما اسمع، ما تعرف المكاسين؟ الذين يشتغلون بجمع المكوس، والمكوس هي شيء مثل الضرائب والجمارك، يعني أموال تفرض على الناس وتؤخذ بغير حق، خصوصا إذا كانت من الولاة الظلمة. ها؟ رشوة؟ لا لا، ليست رشوة، إنما يصدر الإمام أو الأمير أمرا ويقول خذوا من الناس هذه المبالغ، وقد يأخذ هذه المبالغ لأمور لا علاقة لها أو لا فائدة منها لمصالح الناس، فهذه هي التي يسمى أصحابها بالمكاسين من يفعل ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم.